وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل عقوق الوالدين، كان سبب في وجود العبد، يهدمان أنفسهما ليبنيان ولدهما، فكيف يكون الولد سببا لهدمهما وقد بذلا شبابهما وأموالهما وأوقاتهما ودعاءهما وأغلى ما يملكان لبنائه؟ لو كنت أعلم الخلق وأبوك أو أمك من أجهل الخلق، لو كنت ملكا وأبوك من عامة الناس، لوجب عليك الخضوع والذل لهما. اثنتان معجلتان عقوبتهما في الدنيا، ومنهما عقوق الوالدين. فالعقوق عقوبته معجلة مع ما ينتظره يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحمل أمه على ظهره يطوف بالبيت وهو حامل لأمه، وهو ينشد ويرتجز ويقول: أنا لها جملها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. أبعده الله. وفي رواية: رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار. وفي رواية: ثم لم يدخله الجنة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل فرض على عباده فرائض تكون سببا لرفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم ورضا الله عز وجل عنهم. بفعلها ينال الواحد منهم خير الدنيا والآخرة. فما سعد أحد بمثل طاعة الله، وما اهتدى أحد بمثل طاعة الله، ولا شقي أحد ولا ضل إلا ببعده عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ألا واعلموا رحمكم الله أن أعظم ما أمر الله عز وجل به توحيده سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة الذي هو حقه المحض دون ما سواه، وأعلى وأعظم ما حرمه الله عز وجل الشرك بالله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تعلق القلوب بالمقبورين والأشجار والأحجار، تعليق التمائم والحروز، التردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين وما أشبه ذلك. وإن من أعظم ما يلي، بل أعظم ما يلي توحيد الله عز وجل ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات بر الوالدين. وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل عقوق الوالدين. ولذلك قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، حق الوالدين بحقه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أكبر الكبائر فيقول الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ليس ذلك لشيء إلا لأنهما كان السبب في وجود العبد، كان السبب في وجود العبد، يهدمان أنفسهما ليبنيان ولدهما. فكيف يكون الولد سببا لهدمهما وقد بذلا شبابهما وأموالهما وأوقاتهما ودعاءهما وأغلى ما يملكان لبنائه؟ ألا وإن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإحسانا الله عز وجل يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا يقول: وقضى ربك، أمر وحكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل إحسان من قول وفعل وحال يختلف باختلاف الزمان والمكان، فأنت مأمور به، فأنت مأمور به من حيث الصيغة ومن حيث الأداء ومن حيث التأدب وغير ذلك. قال: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فهذا وقت البر الحقيقي، لأن الأب والأم في حال القوة والصحة والنشاط أنت عالة عليهما وليس بحاجة إليك، ولكن مع الكبر والضعف، والكبر والضعف يقترن به من العلل والأمراض والأسقام والأوجاع ما يحتاج إلى خدمة وإلى نفقة وإلى أن ترضيهما بالقول والفعل. فمع الفقر والمرض وكبر السن فإن الإنسان أدنى شيء يكدره، وأدنى شيء يغضبه، وأدنى شيء ينغص عليه حياته. فأنت مأمور في هذا الوقت خاصة بمزيد من البر ومزيد من الإحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تسئ إليهما بقول ولا بفعل. وقد قال بعض علماء السلف: لو كان هناك ما هو أدنى من الأف لنهى الله عز وجل عنه. لا تقل أف فضلا عن السب، فضلا عن الشتم، فضلا عن الأقوال البذيئة والأقوال المنكرة والتطاول والمجادلة والمنافرة والمنازعة والمخاصمة والمناظرة وغير ذلك مع والديك. أنت منهي عن الأف، فكيف بما هو أعظم من الأقوال؟ قال: ولا تنهرهما، بيدك تشيح في وجوههما، تعرض عنهما، تتكبر عليهما، تقول لهما قولا فيه إغضاب وإذلال واحتقار وازدراء. لو كنت أعلم الخلق وأبوك أو أمك من أجهل الخلق لو كنت ملكا وأبوك من عامة الناس لوجب عليك الخضوع والذل لهما. بل لو كان أبوك كافرا مشركا أو أمك ويدعوانك إلى الشرك فإنك لا تطعهما في الشرك والكفر وما حرم الله، ولكن تصاحبهما في الدنيا معروفا بالطاعة والنفقة والخدمة وغير ذلك. قال الله عز وجل: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حسن في لفظه، في أدائه، في صيغته، بنفس طيبة راضية تعبد الله بالبر وترجو ما عند الله من وراء ذلك، وترجو الله الخلف في أولادك وفي عقبك، والجزاء من جنس العمل، والبر دين والعقوق دين، ستستلم المقابل ولو بعد حين. مقابل البر سيكون البر، ومقابل العقوق سيكون العقوق، بل ربما ابتلاك الله بمن يزيد على ذلك من أولادك. قال: وقل لهما قولا كريما. هذا ما أمر الله عز وجل به، لا سيما عند الكبر. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فقال الصحابة: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أبعده الله، وفي رواية: راغم أنفه. أما أبعده الله فقد أطلقها من كل خير، من العافية، من السعادة، من العزة، من الرفعة وغير ذلك، أبعده الله. وأما رغم أنفه فهو كناية عن الذل والصغار والهوان وأن يبقى حقيرا. قال: أبعده الله، وفي رواية: رغم أنفه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار، وفي رواية: ثم لم يدخلاه الجنة. ثم قال: أبعده الله، وفي رواية: رغم أنفه، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. وفي الثالثة: أبعده الله أو رغم أنفه، من أدرك رمضان ثم انقضى ولم يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله يقول آمين. ما ظنك بدعاء يدعو به جبريل خير ملائكة الله ويؤمن على دعائه خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ارحم نفسك، راجع نفسك، أعد حساباتك، فالأمر عظيم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس. قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، كررها ثلاثا: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه كناية عن الذل والصغار والهوان، يدعو عليه بذلك، بالذل والصغار والهوان. رغم أنفه التصق بالتراب والرغام والأرض. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مشرك ولا عاق ولا مدمن خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان معجلتان عقوبتهما في الدنيا ومنهما عقوق الوالدين. فالعقوق عقوبته معجلة مع ما ينتظره يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. هكذا. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، ومنها قال: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج منها. لو أمرك والداك أن تخرج من جميع دنياك، من جميع مالك، من جميع ما تملك، فاخرج لهما إكراما وعرفانا بحقهما. ولا شك أن أباك أو أمك إذا رأيا منك البر لربما جاعا لتشبع، ومرضا لتصح، وسهرا لتنام. وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحق لهما في ذلك. وهكذا أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: بر الوالدين من مكفرات الكبائر. وذكر ابن الجوزي رحمه الله عن الحسن البصري أنه قال: بر الوالدين يقي ميتة السوء، يقي ميتة السوء بر الوالدين. وفي صحيح الأدب المفرد أن أبا هريرة رأى رجلين أحدهما يشبه الآخر فقال: ما صلة هذا بك؟ قال: أبي، قال أبي، قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي قبله، ولا تجلس قبله، لا تسميه باسمه، كأنه أخ تتكلم معه أو تخاطبه. وجاء أيضا أن هشام بن حسان قال للحسن البصري: إني أتعلم القرآن وأتأخر في الليل عن أمي وتنتظرني على العشاء فأتأخر عنها. قال: لأن تذهب وتتعشى مع أمك أحب إلي من حجة وعمرة تطوعا تقر بها تقر بك عينها. تذهب وتتعشى معها، تجبر بقلبها وتقر عينها بذلك. وجاء في صحيح الأدب المفرد أن رجلا من أهل اليمن حج يحمل أمه على ظهره يطوف بالبيت وهو حامل لأمه، وهو ينشد ويرتجز ويقول: إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا لها جملها المذلل، أنا لها جملها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، أنا الجمل الذليل لأمي. ولو أن الإبل نفرت ما أنفر. ثم لقي ابن عمر وهو على ذلك الحال، قال: يا ابن عمر، أرأيتني جازيت أمي؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، ما جازيتها ولو بزفرة من زفراتها. فالحذر يا عباد الله من العقوق الذي هو من أعظم موجبات النار، ومن أعظم الكبائر الذي قرنه الله عز وجل بالإشراك به، والذي هو دين ستستلمه ولو بعد حين، دين ستأخذه ولو بعد حين. فالحذر يا عباد الله، والحرص على البر، فإن طاعة الوالدين من أعظم القربات والطاعات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: رضا الرب في رضا الأب، وسخط الرب في سخط الأب. إذا غضب أبوك عليك فثم غضب الله، وإذا رضي أبوك عليك فثم رضا الله. وجاء رجل من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، قال: من تركت؟ قال: تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. كما في حديث عبد الله بن عمرو. وفي حديثه أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد الغزو في سبيل الله الذي هو من أعظم الطاعات والقربات، فقال له: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، وهذا جهاد كفائي. قال: جاهد فيهما، أي بالبر والإحسان والخدمة وغير ذلك، ففيهما فجاهد، ارجع إلى أبويك وإن كان الجهاد فيهما فيه. والهجرة من أعظم القربات، فأمره أن يرجع لإضحاك والديه كما أبكاهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وأن يعيذنا وإياكم من العقوق ما ظهر منه وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، ما دمت حيا وما دام أبواك على قيد الحياة، راجع حساباتك، راجع حساباتك. لو مات أبوك وأنت عاق ستندم أشد الندم بعد فوات الأوان، لو ماتت أمك وأنت عاق لها ستندم بعد فوات الأوان وتتمنى أنك ما فعلت ما فعلت. إن هناك أسبابا لعقوق الوالدين كثيرة، أذكر شيئا يسيرا منها مما يحتمله المقام. من ذلك جلساء السوء، قد يكون جليس السوء عما أو خالا أو أخا أو صديقا أو قريبا أو زميلا في العمل، فيأتي ويقول لك: أبوك ضيق عليك، أبوك يشدد عليك، أبوك ما يترك لك حريتك كغيرك من الناس، أبوك قاسي، أبوك شديد، أبوك بخيل، أبوك كذا وكذا. وهكذا يدخل عليك العقوق من أوسع الأبواب، ويحرضك على دمارك، يحرضك على ما فيه عطبك وهلاكك لو كنت تعقل. أبوك هذا كذا وكذا، أبوك ما يفعل لك، الناس يفعلون لأبنائهم ويعطون أبنائهم، وأبوك وأبوك. وربما أبوك قد هدم نفسه لبنائك وتعب وأعطاك، ولكن فقير أو مريض أو ما أشبه ذلك، فكيف إذا كان هناك من أقاربك وأصحابك وأصدقائك وزملائك من قد يحرضك على أبيك وهو طالب علم أو عالم أو داعي إلى الله أو ما أشبه ذلك، فربما تسبب في دعوة يدعو عليك أبوك أو أمك لا تقوم لك بعدها قائمة أبدا، تظلم في وجهك الدروب، تظلم عليك الدنيا وتضيق عليك بسعتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة الوالد على ولده. ثلاث مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة الوالد على ولده، وفي رواية: أو لولده، يدعو له أو عليه. فانظر، الدعاء لك أم عليك؟ راجع نفسك قبل فوات الأوان، ربما سبق الدعوة وقد لا ينفعك بعد ذلك أن تعدل المسار وأن تصحح، وقد سبقت تلك الدعوة ورفعت إلى الله وحكم أحكم الحاكمين عليك. احذر، قد يكون من أسباب عقوق الآباء والأمهات أحد الزوجين، فربما حرض الزوج ولده على أمه أو ابنته على أمها، حرضهم على أذيتهم، على عقوقهم، على إهانتهم، على عدم امتثال أمرهم، وعلى إغضابها وما أشبه ذلك، فدعت على هذا الولد أو على هذه البنت. وربما حرضت الأم ولدها أو ابنتها أو أولادها على أبيهم. الغيبة والنميمة، أبوكم فعل وأبوكم قال وأبوكم ما يفعل وأبوكم كذا وكذا، وتحرض هذا الابن، لا تصدقوه، لا تفعلوا، أبوكم يفعل ويقول، فتقع في الغيبة وفي النميمة، وتتسبب في عقوق أولادها ودعاء أبيهم عليهم، ولن تنتفع بعد ذلك بولد عاق. إن من النساء من تقول: وإن فعل الزوج ما فعل، وحتى لو طلق، عندي ابني رجال وكبير سينفق علي وأعيش في كنفه. والله إنما اتكأت على عصا مكسورة، على عصا مكسورة لا تنفعها. أي خير يرجى إذا دعا عليه أبوه ولد عاق يدعو عليه أبوه الليل والنهار؟ كيف يفلح وكيف ستنتفع به؟ سيكون من جملة غصصها ومن جملة بلاياها ورزاياها، وهي السبب في ذلك، هي التي حرضت وشجعت وأعانت، بل ربما تسببت في فسوق الولد أو البنت، تتستر عليهما، لا تعينهما على طاعة ولا عبادة ولا الصلوات الخمس، ولا تحرضهما وتحبب العلم والدين إليهما، ولكن عكس ذلك، ثم ستتجرع وتلقى الويلات بعد ذلك. وهكذا أيضا من أسباب العقوق عدم الاتعاظ والاعتبار بقصص أهل العقوق والوقائع العظيمة الكثيرة في كل بلد وقرية ومدينة، وهناك آيات من آيات الله يراها الناس ويشاهدونها ويسمعون بها ويتناقلونها، كيف فعل الله بأهل العقوق وكيف جازاهم؟ ومن لم يتعظ بغيره كان عظة وعبرة لغيره عياذا بالله. ومن أسباب العقوق وسائل الإعلام التي تعين على التمرد على الله وعلى دينه وشرعه والآباء والأمهات وعلى القيم والأخلاق والمبادئ وغير ذلك، هذا أيضا من أسباب العقوق، من أسباب العقوق. وقد يكون من أسباب عقوق الأولاد عقوق الوالد لوالديه فجاء الجزاء، وقد لا يكون بسبب شيء من ذلك بل ابتلاء، كما فعل ابن نوح مع نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أبى أن يطيع والده فأدخله الله النار وكان مع الكافرين، وكان مع الكافرين. فقد يكون العقوق عقوبة، وقد يكون ابتلاء من الله عز وجل، يرفع الله عز وجل به درجة الأب، يبتليه، يمحصه ويمحص ما عنده وإيمانه، ويكتب الله له من الأجر ما يكتب، ويقضي الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وهكذا أيضا الإقبال على الدنيا من أسباب عقوق الوالدين، الانشغال بالنت والهواتف الذكية وغيرها، أبوه يأمره، أبوه يطلبه، يريد أن يعمل ويأبى. إن طاعة الوالدين مقدمة على صلاة النافلة، لو أردت أن تقوم الليل أو أردت أن تصلي الضحى أو أن تأتي بالرواتب وأبوك يقول: اعمل بجانبي، بدكاني، بمزرعتي، ساعدني، فإنك تترك النافلة وتقدم طاعة الوالدين، لأن طاعتهما فرض وهذه نوافل. طاعته مقدمة على الجهاد الكفائي، طاعته مقدمة على صوم النافلة، طاعته مقدمة على حج النافلة وعمرة النافلة. فلو قال الأب لابنه أو لامرأته: لا تقوم الليل، أحتاجك في كذا، أو قال الزوج لزوجته: أريدك بجانبي، لا تقوم الليل، وقال لها: لا تصومي، أحتاج إليك في العشرة، أو قال لها: لا تحجي، لا تعتمري نافلة، أحتاج إليك، وجب عليهم أن يلزموا الأب، الابن يلزم أباه والزوجة تلزم زوجها. لو سافر الابن بدون رضا والده، أو المرأة نشزت وذهبت دون رضا زوجها، فإنها عند أكثر أهل العلم فإنهما عند أكثر أهل العلم لا يترخصان برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهؤلاء عصاة، وهؤلاء عصاة. فالأمر عظيم يا عباد الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر لنا البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن تعيننا على ذلك، وأن توفقنا إليه، وأن تعيذنا من العقوق يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.